Soporre. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نجمع بين هذه الوجوه على الخير والطاعة في الدنيا وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زلنا مع شيخ الإسلام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع هذه الرسالة المباركة المعروفة بالأربعين النووية. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح هذه الأربعين إلى الحديث الرابع، وهو حديث مهم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف يخلق الإنسان في بطن أمه ثم ما كتبه الله عز وجل عليه أو له لهذا الإنسان، ثم في آخر الحديث جملة أو جزء هو أهم ما في هذا الحديث، ثم يصنف هذا الحديث أو آخر الحديث من ضمن أخوف الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، أي ينبغي على كل مسلم عاقل أن يتذكر ويضع بين عينيه هذا الحديث حتى لا يغفل، فهو من أخطر الأحاديث التي تجعل الإنسان يرجع عن تقصير أو معصية أو ذنب يقدم عليه. يقول الإمام النووي عن عبد الله ابن مسعود، وفي بعض النسخ عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو، أو فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما سبق أنه من أخطر الأحاديث، ولابد للقارئ أو للمطلع على هذا الحديث أن يقف معه وقفات ولا يغيب عن باله هذا الحديث، فهذا الحديث كما قلت لابد أن يوضع بين أعيننا ولا نغفل عنه ولا ننساه، بل لابد أن نقرأ هذا الحديث كل يوم وكل لحظة. إذا أراد الإنسان منا أن يقصر في عمل سواء في طاعة أو أراد أن يعصي الله عز وجل أو أي شيء يتقدم به أو يتأخر به، فجرى هذا الحديث بين عينيه. عن أبي عبد الرحمن وهي كنية عبد الله بن مسعود، وتقدم الكلام عن الكنية فهل هي أفضل أم الاسم، وانتهينا إلى قول العلماء أو إلى قول بعض العلماء بأن الكنية أعلى رتبة من الاسم. عبد الله بن مسعود أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له فضل عظيم، ولا نستطيع أن نحصي فضل عبد الله بن مسعود في هذه الدقائق ولا في عشرات مثلها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل ربا طريا فليقرأه على ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صعد عبد الله بن مسعود وكشف عن ساقه وضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. عبد الله بن مسعود صحابي جليل من أفاضل الصحابة رضي الله عنه عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق ليس بكثير بين أخبرنا وبين حدثنا، إذ أن العلماء لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا على العموم، إلا عند بعض أهل العلم ممن قال إذا كان الإنسان يعرض على الشيخ طالب يقرأ على شيخه فينبغي أن يقول أخبرنا ولا يجوز حدثنا. أما إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ الأحاديث ففي هذه الحالة يجوز له أن يقول أخبرنا ويجوز أن يقول حدثنا. وحدثنا من أعلى صيغ التحديث بعد كلمة سمعت أو سمعنا، فأعلى صيغ التحديث سمعنا أو سمعت، ويليها حدثنا وحدثني. ثم هو يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق ومصدوق، ولكن لماذا ذكر عبد الله بن مسعود هذه الصفة في هذا الحديث بالذات؟ طبعا نحن نقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ومصدوق، وأنه أمين، وأن فيه الصفات الجليلة والكاملة، ولكن لماذا في هذا الحديث؟ أولا الصادق المصدوق أي صادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به، فيما أخبر به يعني إذا تكلم يتكلم بالصدق، وإذا أخبر بشيء فهو كلام صدق من عند الله عز وجل، وإذا نطق هو بكلام فهو كلام صدق. إذن الصادق المصدوق صادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. ولابد أن نستحضر قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من تلقاء نفسه، بل هو وحي من قبل الله تبارك وتعالى. لما امتنع عبد الله بن عمرو بن العاص عن الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت له قريش: إنك تكتب عن محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء فما يدريك لعله كان في يوم غلب فتكتب أو يخرج من رأسه ما لا يعقله. فامتنع عبد الله بن عمرو بن العاص من الكتابة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ما لك لا تكتب؟ قالت قريش كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، والذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا إلا حقا، لا يخرج من هذا إلا حقا. وأشار إلى لسانه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالحق سواء في حال الفرح أو في حال الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقول عبد الله بن مسعود أخبرني الصادق المصدوق، أي الذي صدقه الله عز وجل، الذي يتكلم بالصدق. إذن لماذا ذكر عبد الله بن مسعود لفظ أو صفة الصادق المصدوق في هذا الحديث؟ قلنا قبل ذلك في شرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث من أوله إلى آخره كله في أمور الغيب، خاصة في الجزء الأول منه فإنه أمور غيبية، ومع ذلك نحن نراها عيانا بيانا، نرى حالة الولادة وحالة الحمل، أو من قبلها حالة الجماع ثم حالة الحمل ثم حالة الولادة، ومع ذلك لا ندري كيف تتم عملية تجميع خلق الإنسان في الرحم. فعندما يخبر عبد الله بن مسعود بهذا الكلام، وقد أخبر قبل ذلك هو وغيره بأمور غيبية ولم يقل أخبرني السابق المصدوق، لأنها أمور غيبية لا طاقة للبشر إلا للتصديق فحسب، ولم يرها قبل ذلك. يعني عندما يصف الجنة أو يصف النار أو عذاب القبر أو نعيم القبر أو وصف الجنة أو غير ذلك، أو أمور تحدث في يوم القيامة، فهذه أمور غيبية ونحن نسلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله عز وجل. أما أمور غيبية وقد تكون عينية، يعني يراها الإنسان بعينه، فهذا هو الإشكال. ولم يكن في وقت عبد الله بن مسعود ولا في العهد الذي بعده بكثير أدوات تستطيع الإنسان أن يتوصل إلى ما يحصل أو ما يحدث في بطن الأم وتكوين الجنين وغير ذلك. لذلك أراد عبد الله بن مسعود أن ينبه السامع إلى أن ما سيتلى عليه أنه أمور غيبية فلا بد أن تصدق بها، لأنه سيحدد أشياء لا طاقة للإنسان أو للبشر في وقته أن يتعرف على هذه الأمور، فلا بد أن تسلم بها تسليما كاملا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله الصادق المصدوق، لعل كما قلنا هذا الأمر بهذا الوصف، لأن هذه الأمور غيبية التي لا يستطيع أحد الوصول لها مع أنها موجودة ونراها ونرى نتائجها من حمل وولادة وغير ذلك، ولكن يراد به كل الناس، كل بني آدم، كما في قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. قوله إن الإنسان في هذه الآية معناها كل إنسان، مسلم أو كافر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، إن الإنسان لفي خسر، كل بني آدم في خسران، إلا استثنى الله عز وجل من فيه أو من تحصل على بعض الصفات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن قوله إن أحدكم هذا، وإن كان في الظاهر وفي الصورة خاص بالصحابة، إلا أنه عام في بني آدم سواء ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر. إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع يعني يضم بعضه بعض بعد الانتشار، يعني عند جماع الرجل بالمرأة يحصل نزول المني فينتشر في رحم المرأة، وقوله إن أحدكم يجمع أي يجمع هذا الذي انتشر بعد ذلك بتكوينه ونشأته، يجمع خلقه أي بتكوينه ونشأته. كيف يتم بعد أن يجمع ومن انتشاره بيجمع خلقه؟ 40 يوما، بعض الروايات 40 ليلة، بعض الروايات 40 ليلة، ولا إشكال فيه. فاليوم إذا أطلق فقد يراد به الليلة، والليلة إذا أطلقت فقد يراد بها اليوم، إلا في الاختصاص، إلا في الاختصاص أما نصوص عليه. فقول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة، وليلة القدر، فإذا قال الله عزوجل في هذا ليلة القدر هي خاصة بالليلة ليست باليوم، ولكن 40 خريفا، 40 ليلة، 40 يوما، فهي بمعنى واحد خاصة في العدد الكثير، لا إشكال فيه. كما قلنا فإن الليلة تقتضي اليوم واليوم يقتضي الليلة. فإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. 40 يوما ماذا؟ نطفة، والنطفة هي المني، هي المني، يعني بداية خلق الإنسان مني، وأصلها الماء القليل أشبه بقطعة الكبد، أشبه بهذا يعني، وهي الدم الغليظ المتجمد، وجمعها علق، تقول علقة جمعها علق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي اللحمة قليلة القدر، قليلة، لحمة صغيرة، وتكون بقدر ما يمضغ أو يمضغه الإنسان، لذلك سميت مضغة، أي على قدر ما يأكله الإنسان، هذه قطعة اللحم تسمى مضغة. طيب، حتى لا يلتبس على السامع، هل النطفة الأول أم المضغة أم العلقة؟ كثير من الناس يحصل عنده التباس في اليوم أول، يعني يقرأ الحديث أو يكون حافظ الحديث فينسى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما علقة ثم نطفة ثم ينسى. أنت عليك أن تجمع أول حرف من الكلمات الثلاث، ستجد كلمة نعم، كلمة نعم. إذن نطفة، علاقة، مضغة، بهذا لن تنساها أبدا إن شاء الله عز وجل. يبقى نطفة، علاقة، مضغة، أول حرف النون والعين والميم، هذه كلمة تسمى نعم، لن تنساها إن شاء الله عز وجل. الله عز وجل ذكر في كتابه هذه المراحل الثلاث، فقال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني إن كنتم في شك، يعني هذا تحدي وإعجاز من الله عز وجل لكل من سولت له نفسه أن يشك في خلق الله عز وجل، بل ويشك في بعث الإنسان بعد موته. فيقول الله عز وجل له إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. كيف خلقنا من تراب؟ أي خلق أصلنا من تراب، أي آدم عليه السلام خلق آدم من تراب، خلقت منه حواء ثم تناسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأصل خلقتنا من تراب. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي مكتملة وغير مكتملة، لها شك. ويأمر الله عز وجل أن تكون مخلقة أي لها شكل وهيئة ويكون تكتمل، أو غير مخلقة ليس لها شكل بل يحدث منها السقط وغير ذلك قبل تخليقها، وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. وهذا أيضا إعجاز من الله عز وجل، بأن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء، أو كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، يقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الله عز وجل هو الذي بيده هذا الأمر، الحمل أو الولادة أو ثبوت الحمل أو غير ذلك، يهب لمن يشاء الإناث والذكور ويجعل فلانا عقيما، فلان يرزق الولد، فلان يرزق البنات، فلان يرزق عدد كثير من الأولاد وعدد قليل من البنات والعكس وغير ذلك، فهذا كله من عند الله عز وجل، بل هو رحمة من الله عز وجل. من تدبر هذه الأفعال من الله عز وجل علم أن الله عز وجل يرحم عبده، ولكن الناس دائما في عجل ودائما لا ينظرون إلى المآل، لابد كثير منهم ينظر إلى الحال، فقد يكون هذا الإنسان الذي تتمناه، وهذا نداء لمن يعني يتعجل الولد، يقول أريد ولد، نعم الولد قرة عين أبيه، ولكن قد يكون هذا الولد هو سبب لدخولك النار وأنت لا تدري، حينها تتمنى أنك لم تتزوج ولم تنجب هذا الولد. لذلك علينا أن نرجع كل أفعالنا وأقوالنا لله عز وجل، دائما نرجع إلى الله عز وجل ونستخير ربنا سبحانه وتعالى وندعوه بأن ييسر لنا الخير حيثما كان، ويسر لنا التوفيق حيثما كان. فيقول الله عز وجل ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. لماذا؟ لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني هذا الإنسان قد يموت وهو طفل، ويولد طفل قد يموت وهو طفل، أو بعد ذلك، أو يموت في السن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 أو 50 و60. ومن الناس ومن الناس هم قليل يرد إلى أرض العمر، يعني يبلغ به العمر والسن مبلغا، يكون عنده 100 وكذا أو فوق 90 أو غير ذلك، فهذا يسمى بأرض العمر. لماذا؟ لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، خلاص مهما بلغ الإنسان من العلم فلن يتعلم، خاصة في هذه الأحوال. نعم قد يكون عنده علم ولكن لا يتعلم علما زائدا على ما عنده بعد هذا العمر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. الملك واحد من الملائكة، واحد من الملائكة. واختلف العلماء هل المراد بجنس الملائكة أي أي واحد من الملائكة، أم هناك ملك موكل بالأجنة، ملك موكل بالأجنة، وعلى هذا خلاف بين أهل العلم. يعني هناك ملك مثلا موكل بالجبال، ملك موكل بالنبات، ملك موكل بقبض الأرواح، ملك موكل بالنار أو خازن النار، هناك ملك موكل بكذا موكل بكذا إلى آخره، حمل العرش، سياحين في الأرض، منهم من ينزل إلى الأرض فيقول كل يوم اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا اللهم أعطي ممسكا تلفا، والآخر يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، إلى آخر هذه الأنواع والأجناس من أو صفات من الملائكة. فهل المراد أن هناك ملك موكل بالأجنة، أم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك، أي أي ملك، على خلاف بين أهل العلم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح. الروح هي من أمر الله عز وجل، والروح من شأنه سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى كونه هذه الروح ولا كينونة هذه الروح، لأن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قل الروح من أمر ربي. فالروح لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى كينونتها، لأن الله عز وجل أخفاها عن البشر، ومن البشر محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وأفضل البشر، ومع ذلك لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح شيء، لأن الله عز وجل أوكل أمرها وعلمها إليه سبحانه وتعالى. فينفخ فيه الروح، يعني الملك الذي موكل بالأجنة يأمره الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح. وهذا النفخ كما قال الإمام النووي اتفق العلماء على أن هذا النفخ لا يكون إلا بعد هذه المراحل الثلاث، وكل مرحلة 40 يوما أو ليلة أو ليلة. فالنفخ لا يكون إلا بعد هذه الأمور الثلاث. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ومع النفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات، أي يؤمر الملك بأربع كلمات كأن معه رسالة من الله عز وجل بهذه الكلمات الأربع. ثم يؤمر بأربع كلمات، هذه الأربع بأربع كلمات لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويأمر الله عز وجل بها الملك فيكتبها. لذلك ويؤمر، هذا أمر من الله عز وجل، أمر من الله تبارك وتعالى بأربع كلمات، بكتب رزقي، أي يكتب رزق الإنسان هو جنين في بطن أمه، بكتب رزقي وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أربع كلمات: الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. طيب، لقائل أن يقول إذا الإنسان يكتب هذه الأعمال في وهو في بطن أمه، وعندي حديث آخر لأن الله عز وجل أول ما خلق الخلق أو أول ما خلق القلم قال له قال ماذا أكتب؟ قال أكتب كل شيء إلى قيام الساعة، أكتب كل شيء إلى قيام الساعة. وسبق الكلام في بالنسبة للقدر والإيمان بالقدر أننا قلنا أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكيف يؤمر بكتابة أو بكتابة أربع كلمات وهو في بطن أمه؟ نقول هذا لا ينافي، ما قدره الله عز وجل سابقا قبل خلق السماوات والأرض، لأننا قلنا أن تقدير تقدير القدر أربع تقديرات: تقدير عام وهو الذي قدره الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم تقدير عمري وهذا الذي معنا، في هذا الحديث تقدير عمري ثم تقدير حولي يعني سنوي، إن أنزلناه في ليلة مباركة وأي في ليلة القدر، وتقدير يومي كل يوم هو في شأن. فهذا القسم الثاني من أنواع أو من أقسام التقدير، وهو التقدير العمري، تقدير عام سبق الكلام عنه، وهذا تقدير عمري. فيؤمر بأربع كلمات بكد رزقه. الرزق هو ما يرزقه الله عز وجل للإنسان سواء حلال أو حرام، هذا يسمى بالرزق، خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا بأن الرزق الحرام لا يسمى رزق، أو الأكل الحرام لا يسمى برزق، بل عند أهل السنة والجماعة يسمون هذا رزق وإن كان حراما، لا يخرجه عن وصفه بالرزق بأنه حرام. نعم رزق رزقا حراما، أكل حراما، فلا مانع من أن يوصف بأنه رزق، ولكن يقال رزق حرام لأن الذي رزقه هذا أو سخر له هذا الله عز وجل بكتب رزقه وأجله، أي عمره كم يعيش، كم يكون الإنسان على هذه في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض، يسعى يأكل ويشرب وينام ويعمل ويصلي أو يعصي يطيع يفعل الحلال أو الحرام، ثم يأتيه أجله. فإذا كان الإنسان يؤمن بأن له أجل فهذا سيريحه طيلة حياته، وأيضا إن كان عنده يقين بالرزق فأيضا فإنه سيرتاح في أمر طلب المال أو طلب الرزق، لأن رزقه كما قالوا الرزق كالموت سيأتيك لا محالة، لأن الله عز وجل قدر لك رزقا ستأخذه. وفي الحديث وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، هذه النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، أي تستوفي رزقها من الله عز وجل بكتب رزقه وأجله. الأجل هو العمر، أي هل العمر يزيد أو ينقص أم يزال ثابتا؟ عندنا أحاديث الظاهر منها أن الأجل وأن الرزق يتغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أراد أن يزيد الله عز وجل في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، وفي بعض الروايات فليبر والديه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يزيد الله عز وجل في رزقه، أي أن زيادة الرزق متاحة وينسأ له في أجله، أيضا زيادة العمر متاحة في ظاهر هذا الحديث. فأهل العلم فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الرزق بالزيادة الحقيقية، بالزيادة الحقيقية، وأن هذه الزيادة أيضا مقدرة عند الله عز وجل، فلا يكون في كون الله عز وجل إلا ما قدره الله تبارك وتعالى وشاءه الله سبحانه وتعالى وعلمه وكتبه وأراده سبحانه وتعالى. فالرزق مع الزيادة في تقدير الله تبارك وتعالى، والأجل مع الزيادة أيضا في تقدير الله تبارك وتعالى، فلا يكون في الخلق إلا ما أراده وشاءه سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قال بل المراد بزيادة الرزق أي البركة في الرزق، أي البركة في الرزق. وأيضا في طول العمل أو طول الأجل معناه معنى طول الأجل معناه أن الإنسان يرزق البركة في عمله في صحته حتى أنه يعني يكون بعد وفاته يذكر ويؤخذ من علمه ومن سيرته والناس يثنون عليه وغير ذلك، فكأنه عاش بين الناس. فأنت الآن تذكر ابن تيمية وتذكر أحمد بن حنبل وابن عباس وتذكر الشافعي والبخاري ومسلم وغيرهم من أهل العلم، فكأن هذه حياة أضيفت إلى حياتهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ينسى له في أجله ويزيد الله عز وجل في رزقه، فإما على المجاز أي بالبركة وبركة في الرزق أو بركة في العمر، أو على الحقيقة ومع الحقيقة أيضا يكون قد كتبه الله عز وجل لهذا الإنسان، يعني كأن الله عز وجل كتب لهذا الإنسان أنه مثلا عمره 60 عاما ثم يكون بارا بوالديه أو يصل رحمه فيزيد الله عز وجل عليه مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات أو سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، فيكون عمره إجمالا 65 أو 62 أو أقل أو أكثر. هذا يكون بتقدير بتقدير الله عز وجل مسبقا، تقدير الله عز وجل مسبقا. ولكن أعلم يا عبد الله أن الله عز وجل كتب كل شيء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل هذا كتب من قبل الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بكتب رزقه وأجله وعمله وعمله، هل يكون من العاملين لله عز وجل من العابدين أم من العاصين والمذنبين، هل من المؤمنين أم من المشركين، هل من المسلمين أم من العصاة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وشقي أو سعيد، شقي أو سعيد، هل سيكون في الدنيا شقيا بالبعد عن الله عز وجل أو بالشرك أو بالبدعة أو بالمعصية أو بتقصير في طاعة الله عز وجل، أم سعيد بطاعة الله بالقرب من الله التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى الجزء الأهم والأخطر في هذا الحديث المبارك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم فوالله الذي لا إله غيره. لابد أن ننتبه إذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن ننتبه إلى قسم النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. طيب الله يكرمك مولانا الشيخ أشرف، اللقط سقط بارك الله فيكم. مولانا الشيخ أشرف سمعني؟ السلام عليكم. طيب لحظات يا اخوة ان شاء الله ننتبه. الشيخ اشرف ويعاود ان شاء الله، ربما الشيخ نزل من على اللاقط بارادته بارك الله فيك، ان شاء الله نتوسع على الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا يا اخوان، عذرا حاسس خلل بس كده في موضوع الصوت، نرجو قبول العذر يعني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم اما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيأكلها. قلت لك قبل ذلك لابد أن تضع هذه الجملة من أول قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله، من أول قسم، إلى آخر الحديث. هذا الجزء من الحديث يعني لا يبالغ إن قلت ينبغي، بل يعني أشد من ذلك، أن يجعل الإنسان هذا الحديث أو هذا الجزء بين عينيه، بحق هو أهل لأن يهتم الإنسان به، لأنه يمثل حياة المسلم وحياة الكافر، يمثل حياة كل إنسان على وجه الأرض. فأنت حالك لا يخرج عن هذين الرجلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله، ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق في أول الحديث وهو الصادق المصدوق، أي لا يحتاج إلى القسم، فهو صادق ومصدوق. فالصادق لا يحتاج أن يقسم ولا أن يبرر أو يؤكد كلامه، بل الصادق يصدق من أول كلمة إلى آخر جملة، فلا نطلب منه قسم غير ذلك. ومع ذلك لو أقسم الصادق فهذا يكون أمر جلل، أمر عظيم، كما أقسم الله عز وجل، فإذا أقسم الله عز وجل علم الإنسان أن هذا المقسوم عليه أمر عظيم وجلل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم، ومع القسم يقسم بتوحيد الله عز وجل، يعني اختار قسما فيه توحيد الله عز وجل. فلو قال الإنسان مثلا: فوالله لا لم أفعل كذا، فوالله ما فعلت كذا، أو فعلت كذا، فهذا قسم، ولكن مع القسم توحيد لله عز وجل. لا ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد، حقه في القسم: فوالله الذي لا إله غيره، ينفي الآلهة، ينفي كل شيء، ينفي إشراك أي إنسان أو أي مخلوق مع الله عز وجل. لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل أيضا، إن أحدكم أي إن بني آدم، إن بني آدم، إن الإنسان لا يعمل بعمل أهل الجنة. في بعض الروايات فيما يرى أو يرى للناس، فيما يراه الناس من أن هذا العمل من عمل أهل الجنة، يعني يراه الناس يدخل المسجد، يراه الناس يذهب إلى الحج، يراه الناس يذهب إلى العمرة، يراه الناس يتصدق، وهذا مما يراه الناس في الظاهر، وأنه من أهل الجنة، أو هذه أعمال خيرية، وأنه عمل صالح يعني يتقرب الإنسان به إلى ربه. ولكن كما قلنا فيما يبدو للناس، فكلمة فيما يبدو للناس أي أنه في الظاهر وما يراه الناس أنه من عمل أهل الجنة، ويقترب من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. يعني هذه الأعمال التي قام بها الإنسان، هذا الشخص، أعمال تقربه إلى الجنة، حتى قرب من الجنة فلم يبقى على دخول الجنة إلا ذراع واحد، والذراع هو ذراع الإنسان العادي، يعني تقريبا من 40 سنتي أو 45 سنتي، يعني تقريبا مسافة قصيرة جدا جدا جدا. تخيل بينك وبين الجنة ذراع، بينك وبين الجنة سنتيمترات، فيصدق عليه الكتاب. ما هو الكتاب الذي كتبه الله عز وجل على هذا الإنسان قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهو في بطن أمه؟ وهذا الكتاب الذي يكون في ليلة القدر، وهذا الكتاب الذي يكون في كل يوم. تقدير عام وتقدير عمري وتقدير حولي أو سنوي وتقدير يومي، فهذا من الكتاب الذي يقدره الله عز وجل على كل إنسان. نعم، مهما بلغ عدد المسلمين أو عدد الناس على هذه الأرض، فالله عز وجل خالق وقوي، والله عز وجل مقتدر سبحانه وتعالى، وقوي ومتين وعزيز وحكيم سبحانه وتعالى، يقدر على كل شيء بيده ملكوت السماوات والأرض، فيسبق عليه الكتاب الذي قدره الله عز وجل عليه من قبل، فيعمل بعمل أهل النار، فراه طول الحياة أمام الناس يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويجاهد ويقرأ القرآن ويذهب إلى الحج والعمرة ويأمر بالمعروف عن المنكر فيما يبذل الناس، ولكن تراه قد ختم الله عز وجل بخاتمة سوء، أو بأن الله عز وجل يجعله يعمل بعمل أهل النار كأن يرتد عن دينه ويترك دين الإسلام أو غير ذلك، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني لا يغتر الإنسان بكثرة الطاعات التي يفعلها، لابد أن يخلص النية لله. يا عبد الله، يا من دخلت الآن تستمع إلى درس أو موعظة أو علم، يا من دخلت الآن، وهذا على العكس، يا من دخلت الآن لتتباهى وتقول إني أحضر الدروس وأحصل العلم حتى أناقش فلانا وأجادل فلانا، أقول له اتق الله وراجع نفسك، فإن هذا العمل سيكون وبالا عليك. ويا من دخلت لتتعلم، أقول لك أصلح النية وأخلص النية لله عز وجل، اجعل عملك لله. نعم، تعلم العلم وأمر بالمعروف وصل رحمك واقرأ القرآن واذكر ربك وجاهد في سبيل الله عز وجل وافعل الخيرات وصل رحمك وبر والديك واذكر ربك سبحانه وتعالى وتعالى مع البر والتقوى، افعل كل هذا الخير، ولكن لا تنسى أن تجعل نصب عينيك النية لله عز وجل خالصة لله سبحانه وتعالى. تصدقت بصدقة فذهبت إلى غير المتصدق ولكنه فقير ويحتاج إليه، فلا تحزن، فإن حزنت فاعلم أنها ليست لله، فاعلم أنها ليست لله. إن ذهبت لتصلي وكنت تنوى أن تصلي أنت بالناس، فجاء من يصلي بالناس وأنت ترى أنك أولى وأفضل، وتغيرت نيتك وقلبك على أخيك الذي صلى بك، فاعلم أن نيتك ليست سليمة بصلاتك بالناس، كأنك ترائي بصلاتك أو ترائي بصوتك أو بحفظك أو غير ذلك، فراجع نفسك. وعلى هذا فقس كل إنسان منا لابد أن يعرض عمله وقوله وحركاته وسكونه على هذه الجزئية من هذا الحديث. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. كثرة عبادته وطاعته وقربه إلى الله عز وجل، وهذا ليس فيه يأس وليس فيه تخويف من العبادة، بل فيه تخويف من النية، بل فيه تخويف من عدم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يفعل أشياء كثيرة، ولكن إنما الأعمال بالخواتيم، كما أن الأعمال بالنيات الأعمال بالخواتيم. هل الإنسان الذي يختر له بالصلاح كمن يموت ساجدا أو راكعا أو مجاهدا أو مرابطا أو عالما أو متعلما، كمن يموت مثلا في معصية أو في على ذنب أو على بدعة أو على شرك؟ والله لا يستويان أبدا. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله من النار. فتخيل ذكر الجنة والنار في الحديث، يعمل عمل أهل الجنة بينها وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي يخرج ما قدره الله عز وجل له أنه من أهل النار. ولكن من ما عمل بعمل أهل الجنة لم يكن مخلصا لله، كان يرائي به، كان فيما يبدو للناس يخادع الناس، ولكن الله عز وجل يخادع. الله عز وجل قدر له أنه من أهل النار. وبعض أهل العلم يقول ليس هو من أهل النار، يعني ليس هو من أهلها، إنما يدخل النار لأنه كان عاصيا أو عمل معصية، فيدخل النار على قدر المعصية التي قام بها أو فعلها، ثم يرجع فيدخل الجنة. يعني أن هذا الإنسان على طاعته، وإن كان أخطأ وإن كان عصى الله عز وجل أو قصر في شيء أو بعض الأمور خرج يعني لم يصحح نيته فيها فهذا ويسبق عليه الكتاب، فقدر الله عليه أنه لم يدخل الجنة من أول وهلة، لم يدخل الجنة من مع أول داخلين، أول زمرة تدخل الجنة كما في الحديث الصحيح أن أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر في صورة واحدة، كلهم وجوههم مثل القمر. وبعض الناس يدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة، عذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. ومن الناس من يفعل كذا وكذا إلى آخره، ومن الناس من يعذب في النار ثم يخرجه الله عز وجل ويدخله الجنة. فلعل هذا الإنسان يكون من يعمل بعمل أهل النار، أي يختب له بعمل معصية معينة فيكون من الداخلية للنار ثم يخرجه الله عز وجل فيدخله الجنة بعد ذلك. لعل هذا ثبات عند أهل العلم في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هل هو دخول أبدي أم هو دخول جزئي أو مؤقت على حسب معصيته وتقصيره أو ذنبه أو الشيء الذي قصر فيه أو وقع فيه في معصية أو ذنب. هذا على خلاف بين أهل العلم في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجزئية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رجل مشرك قرب على الموت أو أشرف على الموت، مشرك كافر بالله عز وجل، ملحد مرتد أيا كان، فهذا عمل أهل النار، أي عمل أصحاب النار الذين يخلدون فيها، فيسبق عليه الكتاب، أي تقدير الله عز وجل له بأنه سيتوب إليه سبحانه وتعالى فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، سواء كان في الشرك ثم يكتب له بالإسلام ويدخل الجنة، أو إن كان بمعصية وبدعة وضلال وذنوب ومعاص وهلاك وابتعاد عن طاعة الله عز وجل، ثم يتوب الله عز وجل عليه في آخر عمره فيعمل بعمل أهل الجنة كالذكر والعبادة والقرب إلى الله عز وجل، كبر الوالدين، كالعمرة والحج والجهاد والأمن معروف والنهي عن منكر والعلم الشرعي وقراءة القرآن والأذكار وغير ذلك من هذه العبادات، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا المغبون حقا أن يدخل الإنسان الجنة، ليس أن يقيم على معصية، ولكن أن يوفق إلى التوبة، أن يوفق إلى اللجوء إلى الله عز وجل. كما ذكر أهل العلم من أهل التربية والمربين قالوا أن الإنسان الذي يعصي الله عز وجل ويقول أعصي الله ثم أتوب إليه، يقال له: يا مسكين، من الذي يمهلك حتى تتوب إلى الله عز وجل وأنت على معصية؟ يعني وأنت خذت قرارا بأنك ستعصي الله ثم تتوب إليه، هل تضمن أنك تعيش إلى أن تتوب؟ ثانيا، إن عشت إلى هذا الوقت الذي أو تقول عنه أنك ستتوب، هل ستوفق إلى التوبة؟ إنسان يعيش كالذين يعصون الله عز وجل ليلا نهار، هل يوفقوا للتوبة؟ لم يوفقوا للتوبة إلا من يتوب الله عز وجل عليه، فهذا لم يوفق للتوبة. ثالثا، إن قدر الله لك أن تعيش إلى وقت التوبة ووفقت إلى التوبة، وفقك الله إلى أن تتذكر أن تتوب إليه سبحانه وتعالى وتندم على هذه المعصية، هل تضمن أن الله يتقبل منك التوبة؟ لابد أن ترى هذه المراحل الثلاث بين عينيك. هل تضمن أن تعيش للتوبة؟ هل تضمن أنك إن عشت توفق للتوبة إلى الله عز وجل؟ هل تضمن أنه إن عشت لوقت التوبة ووفقت لأن تتوب إلى الله، هل تضمن أن يتقبل الله منك التوبة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الله عز وجل تاب على آدم عليه السلام، وتاب على جميع الأنبياء والمرسلين. تاب الله عز وجل عليهم قبل أن يفعلوا ذنبا، وبعد وجودهم، وبعد إبلاغهم برسالة. وإن وقع من أحدهم خطأ فقد وفقه الله عز وجل التوبة، وتقبل الله عز وجل منه التوبة فيما نراه نحن معصية أو خطأ. لا أستغفر الله خطأ، ولكن عند الله عز وجل كأنه لم يكن، لأن الله عز وجل تاب عليه. هل تضمن أنت أنك تعيش؟ هل تضمن أنك إن عشت توفق؟ هل أنت تضمن أنك إن عشت ووفقت أن يتقبل الله عز وجل منك؟ فإن كانت الإجابة لا، فعليك أن تبتعد عن معصية الله من الآن، من هذه اللحظة. لا تؤجل، لا تقل من غد، لا تقل من اليوم، بل قل من الآن، من هذه اللحظة: لن أعصي ربي سبحانه وتعالى، لأني لا أضمن أن أعيش، وإن عشت لا أضمن أن أوفق، وإن وفقت لا أضمن أن الله يتقبل مني. انظر إلى عبد الله بن عمر، قال: لأن يتقبل الله عز وجل مني ركعتين خير لي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل قبول العمل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. الله عز وجل يتقبل من المتقي ومن المؤمن الخالص لله عز وجل. عبد الله بن عمر يفقه هذا أو هذه الآية حق الفهم والفقه، إنما تقبل الله عز وجل من المتقين. فإذا كان يأتيه وحي أو أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر هو ببشرة كرؤية أو غير ذلك بأن الله تقبل منه عمل واحد، فأنه إذا دخل في زمرة المتقين. فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل، وعلينا أن لا نركن إلى طاعة قدمناها. لا تفرح بعلم تعلمته أو تعلمته أو بجهاد قمت به، ولا بقراءة القرآن، ولا بين الوليين، ولا بصلة الرحم، ولا بفكر، ولا بغير ذلك من هذه العبادات. لا تفرح بها، ولكن إلجأ إلى ربك أن يتقبل منك هذا العمل. فأنت يا مسكين لا تدري هل قبله الله منك أم لا، هذا العمل الذي قمت به هل تدري هل قبله الله منك أم لا؟ إن كانت الإجابة لا، لن يتقبله الله منك، فعليك أن ترجع نفسك وأن تقدم طاعة لله عز وجل تشعر بأن الله تقبلها منك. وإن كانت الإجابة نعم أشعر بأن الله تقبلها، أقول عليك أيها العبد أن تشكر ربك على قبول الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر من أو أكثر من قيام الليل وتورمت قدماه وفطر منها الدم، قالت عائشة: على رزقك يا رسول الله، ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ارتقى إلى منزلة الشكر. فأنت يا عبد الله كنت تشعر بأنك قمت بعمل تقبله الله عز وجل منك، فعليك أن تتقدم بالشكر لله تبارك وتعالى، وأن تفعل وأن ترتقي إلى منزلة الشكر، منزلة عالية جدا لا يرتقي إليها إلا الصلحاء وإلا المتقين. فكن أنت منهم، كن كالنبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تضع هذا الحديث بين عينيك، أن الله عز وجل خلقك من نطفة مهينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبصق ويقال بصق على يده، وقال يقول الله عز وجل يا ابن آدم خلقتك من هذه فأنا تعجزني، يا ابن آدم خلقتك من هذه فأنا تعجزني، خلقت من نطفة مهينة من ماء مهين، فلما تكبر ولما تجبر ولما البعد عن الله عز وجل والشرود عن طاعة الله تبارك وتعالى. يا ابن آدم لا تفترس بمالك وتقول مالي مالي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، فهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. أيها المسلم أيها العاقل ارجع إلى أصلك، إنك خلقت من نطفة، ثم بعد ذلك أصبحت علقة، ثم بعد ذلك أصبحت مضغة، ثم شاء الله عز وجل لك الاكتمال، وأمر ملكا كريما مكرما عند الله من عند الله عز وجل وموكل من عند الله تبارك وتعالى أن يكتب لك أربع كلمات: الأجل والرزق والعمل، وشقي أو سعيد. فلما التعب ولما العنت ولما التنافس في أمور الدنيا؟ نعم نتنافس في الآخرة. لما ذكر الله عز وجل الآخرة والجنة وما أعده الله عز وما أعده الله عز لعباده المتقين، ذكر التنافس، ذكر المسارعة والمسابقة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة، ولما جاء عند ذكر الدنيا وطلب الرزق قال الله عز وجل امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأمرنا أن نمشي في الأرض. أما في الآخرة في أمور الآخرة والجنة فأمرنا بالمسابقة والمسارعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأن نسعى إلى الصلوات وأن نسعى إلى الجمعة وإلى الصلوات الخمس، أن نسعى إلى الصلوات إلى القربات، وأن نتنافس فيما بيننا على الطاعات، لأنها أمر أزلي، أمر أزلي سيدوم أن تدخل الجنة وتكون مع النبيين والصديقين والشهداء. ليس في الجنة عمل بل استقرار، وهذه جائزة من الله تبارك وتعالى لعباده الطائعين. فهل قلنا بهذا العمل أم قرأنا الأحاديث كما نقرأها كثيرا وكثيرا ولم نعمل بها؟ أحاديث، حديث أمام عينيك الآن تسمعه وتقرأه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما كذا ثم كذا ثم كذا، ثم يؤمر يرسل له الملك فينفق فيه الروح ويكتب أو يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فأنت يا مسكين لا تدري أن الله عز وجل اسمك هل من أهل الجنة أم من أهل النار. لا تركن إلى أن تقول أنا ولدت مسلما وأنا الحمد لله مسلما وطالما أن الله كتب علي أمرا فلا أعمل. نقول لا، أعملوا فكل ميسر لما خلق له، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له فيما العمل، فهذا الأمر انتهى وقدره الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنا أقول لك تذكر هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر أنك لا تدري هل أنت من أهل الجنة أم من أهل النار. فطالما أنك لا تدري فعليك أن تسعى جاهدا بأن تكون من أهل الجنة، ولا تركن إلى كلمة لا إله إلا الله التي قلتها فإنما الأعمال بالخواتيم، فقد يختم لك بالاقتراح أو بالبدعة أو بالشرك أو بالكفر أو بالردة، فحينها لا ينفع الندم، فعليك أن تحافظ على طاعتك وعلى قربك إلى الله عز وجل، وتحافظ على ما تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى، وتذكر الإخلاص، تذكر إصلاح نفسك والإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم بشرطي قبول العمل، إن الله عز وجل يقبل العمل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل في الدرس القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء، وهو حديث عظيم وهو حديث عمدة في هذا الباب. وكما ذكرنا: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي الرواية التي عند البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد أي مردود على صاحبه. فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجهه، صوابا على منهاج النبوة. فقد يعمل الإنسان عمل الكبير والجليل ولكنه لم يكن فيه مخلصا، أو يكون فيه مخلصا ولم يكن على عهد على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يراجع الإنسان نفسه، هل هو مطيع؟ وإن كان فانظر في هذه الطاعة، هل هي لله عز وجل؟ هل هي على منهاج النبوة؟ فإن كانت الإجابة نعم، فعليك أن تشكر ربك على أن وفقك إلى هذه العبادة. وإن كانت الإجابة لا، فعليه أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، ويلجأ إليه سبحانه وتعالى، ويبدأ عهد جديد مع ربه سبحانه وتعالى بألا يفعل إلا ما أمره به، ويزيد في الطاعات والقربات بإخلاص لله عز وجل ومتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لابد أن يكون بين أعيننا، يكتب بماء العيون، يكتب ويعلق أمام عينك حتى لا تنساه، تذكر نفسك كل يوم كل لحظة بهذا الحديث. لا تفرح بطاعة إلا أن تكون كما قلت مخلصا بها لله عز وجل على منهج النبوة، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على منهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لأن الله عز وجل جعل إيمان الناس معلق بإيمان الصحابة، قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإيماننا معلق بإيمان الصحابة، أن نؤمن كما آمن الصحابة، والصحابة آمنوا كما آمن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبي الله صلى الله عز وجل عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يرزقنا الجنة، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الشرك والبدع والمعاصي والذنوب، وأن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعة، وأن يرزقنا إخلاص القول وإخلاص في العمل، وأن يرزقنا البطانة الصالحة، وأن يرزقنا من يكون علينا وليا قويا أمينا له بطانة صالحة، يرزقنا تمكين في الأرض، تمكين في دينه سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم في الشام، ينصرهم في الشام وفي السودان وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. أن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويثاب فيه على أهل المعصية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.